بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة
والأجر
على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
هذا بيان لمقام أو أهل مقام إياك نعبد، أي من هم معتنون بالعبادة، في ما هو أفضل العبادات، أي العبادات أفضل وأنفع وأيها أحق بالإيثار والتخصيص والعناية. ذكر أنهم في هذا الباب على أربعة أصناف. صنف يرون أن أفضل العبادات الأشق منها على النفس والأصعب، كل ما كان في العبادة في مشقة في جهد فهو أفضل، والأجر على قدر المشقة. وكل ما والسبب في ذلك أن الأشق على النفس أبعد عن هوى النفس، وكل ما كان الإنسان أبعد عن هوى نفسه فعندهم أن هذا فيه تحقيق الأتم في مقام التعبد. ورووا في هذا الحديث الذي لا أصل له: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. هذا الصنف الأول. نعم.
والصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والاشتغال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون:
فالعارفون المتبعون منهم، كما في المدارج: إذا جاءهم الأمر والنهي بادروا إليه، أي أن اشتغالهم بالأوراد والأذكار لا يقطعهم عند ورود الفرائض والواجبات، بل يبادر إذا دعي إلى فريضة إلى دعي لواجب يقطع هذه الأوراد ويوقفها ويبادر، لأنه عنده اتباع. نعم. والمنحرفون
منهم يقولون: المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت.
فإذا جاء
ما يفرقه
كذا عندكم ما يفرقه ها ما يعرفه. أنا عندي نسختي ما يعرفه. ما يعرفه هذه لا معنى لها, ما يعرفه لا معنى لها. والصواب ما يفرقه, وهكذا في مدارج السالكين. فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. ما هو هذا الذي يفرق عن الله؟ مثلا جعل لنفسه خلوة في ورد معين, ثم جاء وقت الفريضة. الفريضة ما شأنها عند هذا الذي بزعم أن هذا الورد هو الذي يجمع قلبه؟ عنده أن الفريضة ستقطع عن جمعية القلب, والمقصود من العبادات يقول جمعية القلب على الله, فيترك الفرائض, يترك الفرائض ولا يلتفت إليها. ويتمثلون بهذا البيت, يطالب
بالأوراد من هو غافل, فكيف بقلب كل أوقاته ورد.
يقولون نحن مشتغلين بالورد والذكر, ما لسنا مطالبين. هذه يطالب بها الغافل, أما المشتغل بالأوراد والذكر والمنقطع للأذكار لا يطالب. ولهذا لا يستجيب هؤلاء إلى الفرائض التي ينادى بها, ويسمع حي على الصلاة حي الفلاح ولا يجيب, ويرى أنه مشتغل بما هو أفضل من ذلك. نعم.
ثم هؤلاء أيضا قسمان, منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته, ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب, وإجابة داعي الله حق, وإجابة داعي الله حق الرب. فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
هذا ملحظ جميل في نقد هذا القول, ولا سيما الثاني الذي يترك السنن والنوافل. أما من يترك الواجبات والفرائض فهذا شناعة فعله واضحة, كيف يترك الفريضة والواجب في مقابل اشتغال بمثلا تنفل. ولهذا قالوا كما نقله ابن حجر في الفتح, من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني هذا الذي مثلا اشتغل بنوافل وكذا ويترك في مقابلها الفرائض, هذا غرور, هذا ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي كما تعلمون يقول الله تعالى, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. التقرب إلى الله بالنوافل يكون بعد الفرائض, الفرائض مقدمة. فهنا يقول في نقد هذا الذي يعتني بهذه الأوراد ويترك في مقابلها سنن جاء وقتها, فيقول الحق أن الجمعية يعني جمعية القلب حظ القلب, وإجابة داعي الله حق الرب. فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. نعم نعم.
الصنف الثالث, رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد, فرأوه أفضل من النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل, لقوله صلى الله عليه وسلم, الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا, وعمل العابد قاصر على نفسه, وعمل النفاع متعد إلى الغير, فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه, لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال, إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير. وقال إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
نعم، هذا كله ذكر لأدلة أهل هذا القول الذي هو أن أفضل عبادات ما كان فيه النفع متعد، وأنه أفضل من النفع القاصر. يعني العبادات مثلا اشتغال الإنسان مثلا بالتسبيح أو التهليل أو قراءة قرآن أو غير ذلك، هذه نفعها قاصر على العابد، لكن إذا ذهب لأعمال يساعد فيها الآخرين أو مثلا يعين فيها الآخرين أو يقضي فيها، هذا نفع متعدي، هذه نفعها متعدي. وذكروا نصوص كثيرة جاءت في فضل الأعمال المتعدية وعظم ثوابها، عظم ثوابها. مثلا من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، معنى ذلك أن أجوره مستمرة كما جاء في الآية الكريمة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا من أعمال وآثارهم، أي آثار أعمالهم تكتب لهم. ولهذا يموت العالم وأجره لا يزال يكتب كل يوم، يموت وأجره يكتب كل يوم، كل ما قيض الله منتفع ينتفع بعلمه كتب له أجره. ولهذا يكون في قبره مرتهن وأجوره في متوالية، ميت في قبره والأجور تتوالى عليه كل يوم، وأناس يمشون على أقدامهم في الأرض أحياء ولا يؤجرون بل يؤزرون. نعم.
الصنف الرابع، قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب.
ولا شك أن هذه الأعمال المتعدية لها نفع عظيم وأثر مبارك، لكن المقام مقام أفضل الأعمال، أي الأعمال أفضل، مقام في ضوء الأدلة فيه معنى أعمق من ذلك. لا شك أن هذا فيه فضله وثوابه ونفع المتعدي وأجوره الكثيرة، لكن في مقام تحرير الأفضل هذا مقام يعني في ضوء الأدلة له معنى أعمق من ذلك سيقرره رحمه الله. نعم.
الصنف الرابع، قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
هذا كلام جميل. في الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. ولهذا يعني يمكن استخراج قاعدة في الأفضل في العبادات، يعني في ضوء هذا الكلام وما سيأتي بعده من شرح يمكن أن يستخرج قاعدة بأن يقال أفضل العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، أفضل العبادات في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. يعني مثلا قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن إذا أذن المؤذن ما الأفضل؟ أن أستمر في القراءة؟ هل الأفضل إذا أذن المؤذن أن أستمر في القراءة؟ الجواب لا، الأفضل نوقف القراءة وأجيب المؤذن، لأن هذا هو الأوفق للسنة. فالأفضل في كل وقت، الأوفق للسنة في كل وقت، الأوفق للسنة في كل وقت. نعم، وهذا يأتي عليه الآن أمثلة كثيرة جميلة. نعم.
فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
يعني لو أن إنسان جاء خطاب باسمه من السلطان، السلطان الملك الرئيس، جاء خطاب باسمه، كيف اهتمامه بفقرات الكتاب ومضامين الكتاب؟ وهل ينظر لها نظرة عابرة أو يدقق؟ والمعاني التي لا يفهمها يذهب إلى المختصين حتى يشرحوا له المعاني التي غير واضحة عنده. الواجب مع كتاب الله أن يكون حال الإنسان مع هذا أعظم من هؤلاء مع كتاب السلطان.
والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد.
نعم، يعني هذا تلخيص لما سبق فيما يتعلق بالأقسام الأربعة. القسم الأخير هم أهل التعبد المطلق، وفي تعبدهم لله في كل وقت يبحثون عن الأقرب والأوفق للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قبلهم هم أهل التعبد المقيد، يعني قيد تعبده بصنف ما، إما مثلا وجده أنه أجمع لقلبه، أو وجده أنه أشق عليه، أو وجده ليكون أكثر نفعا للناس ونفعه متعد. لكن أهل التعبد المطلق هم أهل القسم الرابع، الذين يحرصون في كل وقت على تتبع الهدي والسنة. وكما قلت يمكن يعني في استخلاص قاعدة في هذا التفضيل الذي هو أفضل ما يكون في التعبد، أن الأفضل في التعبد في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، وهذا أكمل ما يكون. نعم.
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث، هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل ثنى يغنم بن سالم.
حدثنا، الرموز هذه الأصل أنها يعني لا يقرأ الاختصار وإنما يقرأ الأصل، والاختصار هذا إنما هو لمراعاة التقليل في الكتابة، أما النطق ينطق الأصل.
هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة ابن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعا ابن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى ابن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله: من أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.
الآن لما ذكر أهل هذا الصنف ضرب هذا المثال العجيب من حياة صديق الأمة، رضي الله عنه لما ذكر أهل هذا الصنف الذين هم أهل التعبد المطلق ضرب المثال العجيب من حياة صديق الأمة، ويكشف لنا حياة هذا الصديق رضي الله عنه هذا السؤال المفاجئ، هذا السؤال المفاجئ الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما، قال من أصبح اليوم صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من عاد مريضا، من كذا من كذا، سؤال مفاجئ. كل ذلك أبو بكر يقول أنا. الآن بعض الناس يقول مثلا بينه وبين نفسه يقول الاثنين القادم سأفعل مثل أبو بكر الصديق، ويرتب نفسه أنه مثلا الاثنين يصوم ويزور مريض ويعود جنازة وإلى آخره ويتصدق إلى آخره. جزاه الله خيرا على هذه الأعمال وتقبلها الله منه، لكن هل هذا مثل أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق عمل دائب، ولما جاء هذا السؤال المفاجئ تميز رضي الله عنه، تميز رضي الله عنه. ولهذا هذا المقام، مقام العبادة المطلقة وتتبع الأوفق للسنة والأوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ما يوفق له كل أحد إلا من يكرمه الله ويخصه بهذه المنن وهذا الفضل العظيم، يتابع وهذه حياته في متابعة ودأب وجد يتتبع الهدي والسنن والأعمال والرغائب وغير ذلك. فهذا مقام عظيم، والله سبحانه وتعالى أكرم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه في مثل هذه الخبر الذي جاء في هذا الحديث حتى ظهرت مكانته وسبقه إلى الخيرات وإلى الاتباع وإلى العمل بالسنن والرغائب والأعمال التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فذكر هذا المثال يعني مثال عظيم جدا لخير هذه الأمة، أمة محمد. بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، لا يوجد في جميع الأمم من هو أفضل منه إلا الأنبياء، فهو أفضل الناس بعد النبيين في كل الأمم، ليس أفضل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فقط، بل أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين. قد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. نعم.
قال رحمه الله: وأعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام
وصرف بكسر الصاد، ومعنى صرف أي محض الإرادة.
الصنف الأول نفاة الحكم.
نعم.
الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها.
مقتضيات.
حسنا. وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور.
عفوا، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات، نعم، لمسبباتها، نعم،
وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له.
نعم، محبة ملك من الملوك أو
غيره.
نعم.
وأول من صدرت عنه هذه المقالة وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم.
نعم، يعني هذه مقالة خبيثة، وهي مقالة نفات الحكمة ونفات التعليل، نفات الحكمة ونفات التعليل، وأن هذه الأوامر والنواهي هي مردها إلى المشيئة والإرادة المحضة بدون حكمة، وأيضا ليس هناك علة مقصودة. وهذا كلام الجهمية ومن تأثر بهم، ويسمون في هذا الباب نفات الحكمة والتعليل. نعم.
الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته.
هؤلاء يقابلون أولئك الأولون، هم القدرية المجبرة الجهمية، ويقابلهم هؤلاء القدرية النفاة، يثبتون الحكمة والتعليل لا باعتبار الحكمة وصف لله وأنه حكيم في أفعاله، أو أن أفعاله صادرة عن علة ولحكمة ولغاية، بل يرجعون لمصلحة المخلوق ومنفعته، فنظرهم إليها من هذه الناحية. نعم.
فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، قالوا، ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، كقوله، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، قالوا، وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه، قالوا، ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان،
طائفة القدرية المجبرة وطائفة القدرية النفاة. نعم.
فالجبرية لم تجعل الأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته،
وينعم
من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة،
لأنه ليس في أفعالنا حكمة وليس فيها تعليل عند هؤلاء، وإنما هي محض المشيئة، وإنما هي محض المشيئة وصرف الإرادة بلا حكمة، يفعل بلا حكمة. ولهذا يستوي عندهم، وبل يمكن عندهم أن يعذب من أفنى عمره في طاعته وأن ينعم من لم يعمل شيئا من الطاعة.
والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه.
وليست قدرا،
وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.
الآن فيه نفي وإثبات، في نفي وإثبات. في الآية قال: أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي الحديث قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ففيه إثبات وفيه نفي. والقاعدة أن اللفظ إذا أثبت ونفي في الكتاب والسنة فالمثبت غير المنفي، مثل ما عبر هنا بقوله: ليس، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. فإذا جاء نفي وإثبات فالمثبت غير المنفي. مثلا: وما رميت إذ رميت، وما رميت نفي، إذ رميت إثبات، فنفى رميا وأثبت رميا، هل هما واحد؟ المثبت غير المنفي. إذا أثبت لفظا ونفى، القاعدة في هذا الباب أن المثبت غير المنفي. وما رميت أي أصبت، وإذ رميت إذ قذفت بالتراب أو رميت بالحصيات في وجوه الأعداء، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما التسديد فمن الله سبحانه وتعالى، فالمثبت غير المنفي. فهنا أثبت أن الدخول بالعمل، وفي الحديث نفى ذلك، فالمثبت غير المنفي على ما سيأتي بيانه. نعم.
فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواع، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
هذه يعني فائدة فيما يتعلق بأهل الباطل، أن كل طائفة تركت نوع من الحق، فإنها بمقابل ذلك أضاعت أنواعا من، يعني ارتكبت نوع من، إذا ارتكبت نوع من الحق فإنها لأجله تقع في أنواع من الباطل، مثل إحياء البدع يترتب عليه إماتة لسنن، إماتة لسنن. نعم.
الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية
السبعية، يعني التي التشبه بالسباع، لأن الذنوب يقسمونها إلى ذنوب سبعية وذنوب بهيمية. الذنوب السبعية يعني عندما يكون الإنسان عدواني، عندما يكون عدواني وشرس ويؤذي الناس، وهذه ذنوب سبعية يعني متشبه صاحبها فيها بالسباع. وذنوب بهيمية عندما يكون الإنسان لا هم له إلا الشهوات وملذات نفسه، وهذا ذنوبه فيه تشبه بالبهائم، تشبه بالبهائم. نعم.
الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة.
أقدامهم
فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفته على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا
وموردا وموردا
مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجل الخلائق كلها، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، وهما تفسيران صحيحان. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما. ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أن خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟
أي كما يقولها القدرية المجبرة،
أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة،
مثل ما يقول القدرية النفاة على ما سبق تفصيله. وفي المدارج قال أو إن ذلك لمجرد استئجار العباد حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنة، حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنة،
أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد
كما يقولها الفلاسفة والمتصوفة، وقد سبق ذلك. نعم، هذا تلخيص لما سبق. نعم.
وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه
فلا يحب معه سواه. هذه المحبة هي محبة العبودية، محبة العبودية هذه خالصة لله، لا يشرك معه فيها أحد كائن من كان. محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة هذه خاصة بالله. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأصل
العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه.
وفي الدعاء المأثور اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. نعم.
وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهي، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
الآية المتقدمة يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، أي من ادعى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء الآية، هل هو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو لا. والآية كما قال ابن كثير حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون اتباع للهدي النبوي بأن دعواه كاذبة. نعم.
ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم.
المقصود بالحب هنا الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله والتعبد. نعم.
قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه
أو حكمه أو طاعته.
لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيع ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني إذا كان مقلدا وليس عنده قدرة إطلاقا أنه يجتهد أو يعرف الحكم والاستدلال له، فإذا كان هذه مقدرته فقد يكون معذورا. لكن إذا كان وصل إلى استبانت له السنة وأصبحت واضحة أمامه ثم يرفضها تعصبا لشيخه أو متبوعه، والأئمة وأهل العلم بمثابة النجوم يهتدى بها، ومن الأشياء التي يهتدى بها اهتدى بالنجوم إليها القبلة. فلو أن إنسانا في الصحراء في الليل يريد أن يصلي وأخذ ينظر في النجوم حتى يعرف القبلة نظره صحيح، لكن لو كان عند الكعبة ورافع رأسه في السماء وينظر في النجوم يقول بحدد القبلة بالنظر إلى النجوم، القبلة أمامك. فإذا استبانت السنة للإنسان ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله. نعم.
وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد.
إلا أن ينازع في هذه القاعدة، إشارة إلى ماذا؟ إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، لأنه قال هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. ها؟ هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة، بمعنى أن يقول أن متبوعي معصوم، هذا موجود. يعني الروافض يدعون العصمة في الأئمة، وغلاة المتصوفة يدعون الحفظ بمعنى العصمة، يقول محفوظ، معنى محفوظ عندهم ما يخطئ. فإذا كان ينازع في هذه القاعدة أن متبوعه غير معصوم، إذا كان ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته. هل في مكالمته فائدة؟ تسقط مكالمته، ما أصبح هناك فائدة، لأنه يعتقد أنه معصوم إذا ما في فائدة في مكالمته، لكن إذا كان يقر بعدم عصمته وأنه ممكن أن يخطئ، هذا في المناقشة معه فائدة.
فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه،
هذه مصيبة أخرى يعني،
أو انتقل
حشف وسوء كيلة.
أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. واعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها.
ما هي المراتب الأربعة؟ قال العبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة، انظرها مبينة فيما سيأتي: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذه العبودية مبناها على هذه المراتب، واقرأ تفصيل واسع في هذه المراتب وما يتعلق بها من عبودية واجبة ومستحبة بتفصيل بديع في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله.
نعم. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره، والرضا به وله وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح،
الآن ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ لأن ذكر أولا قول القلب وذكر عمل القلب. قول القلب العقيدة، لأن الله يقول قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بألسنتكم وبقلوبكم، قولوا ذلك بألسنتكم وقلوبكم، بألسنتكم نطقا وبقلوبكم اعتقادا، هذا يسمى قول القلب. قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. فالعقيدة قول القلب، والقول إذا أطلق يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا، قول اللسان نطقا. فإذا قول القلب المراد به العقيدة التي عليها قيام الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما على عمل القلب فهي الأعمال القلبية من الرجاء والحياء والتوكل وغير ذلك من الأعمال القلبية. فإذا العبودية تجمع قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب مثل له بأمثلة: المحبة والتوكل والإنابة والرجاء والإخلاص والصبر والرضا. الرضا قال الرضا به وله وعنه. الرضا به معروف، وأيضا الرضا عنه معروف، والرضا به أصل الرضا عنه، الرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. الرضا به متعلقه الأسماء والصفات، والرضا عنه متعلقه الثواب والجزاء. مثال الرضا به: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله، رضي بالله ربا، هذا الرضا به. والرضا عنه لما ذكر الجنة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن الرضا هناك رضا به، رضا بالله ورضا عن الله. الرضا بالله متعلق بالأسماء والصفات، والرضا عن الله متعلق بالثواب والجزاء، متعلق بالثواب والجزاء. والرضا بالله هو الأصل، والرضا عنه ثمرة، ثمرة لهذا. أما قوله وله، الرضا به وله، فكلمة وله يظهر لي ليس لها معنى، يعني لم يرد في النصوص ما الرضا له، إنما الذي جاء الرضا به والرضا عنه. أما الرضا له فيظهر لي أن ليس لها معنى. والكلام منقول من مدارج السالكين لابن القيم، الكلام منقول من مدارج السالكين لابن القيم، والمدارج ليس في هذه اللفظة، الكلام منقول نصا من المدارج، لكن هذه اللفظة ليست في مدارج السالكين، قد تكون دخلت من بعض النساخ، الله تعالى أعلم. نعم.
وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق.
وأما أعمال
الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها.
الأربعة على ماذا يعود الضمير؟
المراتب.
قول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، هذا عهد من العبد يتجدد بتجدد قراءته لهذه السورة، وهو يقرأها في كل يوم 17 مرة فرضا، وأما نفلا فأعداد كثيرة. هذا عهد يعاهد الله كل يوم، كل يوم يعاهد الله إياك نعبد، أي التزام أحكام هذه الأربع وإقرار بها. وقوله
وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها.
نعم. وقوله إياك نعبد هو الغاية التي هي التزام تلك الأمور الأربعة، وإياك نعبد هي الوسيلة، هي الوسيلة طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. نعم.
وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى.
نعم، اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين، لأن الصراط المستقيم عبادة واستعانة، الصراط المستقيم عبادة لله واستعانة بالله على نور وهدى من الله سبحانه وتعالى.
والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب.
والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.